بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح حديث ما ذئبان جائعان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية التاسعة التي أقيمت بجامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام عام 32 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع.
وكلام السلف في هذا المعنى كبير جدا ويكون ذكره واستحقاقه. ومن هذا الباب ايضا كراهه الدخول على الملوك والجنون منه، وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا الى دين الشرف والرئاسات فيها. وخرج الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد رفل، ومن أتى أبواب السلاطين ابتدن. وخرج أحمد وأبو داود نحو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه: وما ازداد أحد من السلطان ذنوا إلا الجهل من الله بعدا. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
ابن ماجه على الصحيح، ابن ماجه بالهاء وصلا ووقفا، وبعضهم جوز مثل ما ذكر الحافظ، لكن الصحيح والأكثر على أنه بالهاء ابن ماجه.
نعم. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء ونصيب من دنياهم ونعتزهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتال إلا الصدق، كذلك لا يجتنى من قدمهم، يعني إلا الخطايا.
الحمد لله.
الطبراني وأخوه: إن أناسا من أمتي يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين، يأتيهم الشيطان يقول: لو أتيتكم ملوك فأخذتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم، ألا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتال إلا الشوق، كذلك لا يجتنى من قربهم. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: ما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم. قال: واد في جهنم،
في جهنم.
قال: واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: القراء المراءون لأعمالهم. وخرج ابن ماجه نحوه وزاد فيه: وإن من أفضل القضاء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجوار. ويروى في حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكثيرهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم. فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهم لا يقدم
عليهما الشرف والرياسة. فإن من يدخل
فإن من يريد بدخوله عليهم
الأول عليهم. الأول عليهم يعني الملوك والرؤساء. الأول فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهما.
فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حديث عليهما لا يقدم على الإنكار عليهم، بل ربما حتى بعض أفعالهم القبيحة تقرب إليهم ليحسن موقعه عندهم ويساعدوه على ضرره. وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أمراء كمن دخل عليهم وصدقهم.
أمراء
سيكون بعدي أمراء كمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس بوارد علي القول، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي القول.
نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الجزء الذي قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا لا يزال الكلام فيه مستمرا على خطورة حب المرء للشرف والرياسة على دينه، رحمك الله، فإن من حرص على الرياسات وسعى إلى طلبها لا بد وأن يقع في التنازل عن شيء من الدين، وشيئا فشيئا حتى يفسد دينه، إلا من رحم الله وهم قليل. وإذا فالعبرة بالأعم الأغلب وبالكثير. ومن هذا الباب الدخول على السلاطين والملوك والأمراء والحكام لأجل هذا المقصد الدني، لأجل هذا المقصد الدني، ألا وهو جناية الرئاسة والسيادة، لا لنصيحتهم وتذكيرهم ووعظهم فيما يصلحهم ويصلح الدين والرعية. ما مقصدهم في الدخول على الأمراء والسلاطين والحكام هذا؟ فالمقصد ليس مقصدا شرعيا، ولأجل ذلك تراهم لا ينكرون عليهم الخطأ، على الطريقة الشرعية ويقرونهم على المنكر، وهم يعلمون أن هذا منكر ويسكتون عن المنكر إن رأوه أمامهم، وأعظم من ذلك وأقبح وأخبث لو حسنوه لهم وصوبوه لهم كما مر معنا بالأمس، بل التمسوا لهم فيه المخارج. ومقصدهم بذلك أن ينالوا ما أرادوا من هؤلاء الملوك والسلاطين والحكام. كيف ذلك؟ بعدم إنكارهم وسكوتهم، أو بالتبرير لهم في باطلهم؟ يحصل بهذا عند هؤلاء الملوك والحكام مواقفهم ومواقعهم، فيرون أن هؤلاء هم العلماء، ما هم متزمتين، ما هم متشددين، ما عندهم إلا حرام حرام حرام، وبلغة العصر منفتحين متنورين يعيشون عصرهم ونحو ذلك، فيخلعون عليهم الولايات ويقلدونهم المناصب ويدنونهم منهم ويرئسونهم، فهذه الأحاديث كلها على هذا النحو. أما الدخول على الحاكم لتعزيره وتوقيره وشد أزره على الحق وبذل النصيحة له فيما يصلح به الدين والدنيا وتحذيره من الباطل ومن الشر بالطريق الشرعية المشروعة، هذا مطلوب. وقد جاءت به الأحاديث، فإن من إجلال الله كما في حديث أنس رضي الله عنه في السنن إجلال ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وفي الحديث الآخر ورجل دخل على إمامه يريد تعزيره من الثلاثة الذين يضلهم الله. فالشاهد هذه الأحاديث وما كان في معناها منزلة على هؤلاء الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى. وهؤلاء إن قيل إنهم علماء فهم علماء السوء، علماء السوء، أما علماء الخير والصلاح والديانة والأمانة فهم الذين يبذلون الواجب الذي عليهم بالطرائق الشرعية. وحديث من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، هذا حديث حسن. ثم الحديث الآخر من زاد أحد من السلطان دنوا لزاد من الله بعدا. هذه اللفظة ضعيفة ولا شاهد لها، وما حديث ابن عباس رضي الله عنهما رحمك الله إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب منهم أو من دنياهم ونعتزلهم بديننا. هذا فيه ضعف. وعلى كل حال هذا فيه وصف حال من يخاتلون الدين بالدنيا. فيقصدون بدخولهم الدنيا لا يقصدون الدين، كما هو صريح في لفظ هذا الحديث، أنهم دخلوا لا لأجل مقصد شرعي، وإنما دخلوا لإصابة الدنيا. يقولون نعتزلهم بديننا، وهيهات، إذا لم يدخلوا لمقصد شرعي فإنهم سيهلكون، لأن المقصد الشرعي هو الذي يمنع صاحبه بإذن الله تبارك وتعالى من هلاكه في هذا الباب. والمقصد الشرعي أن يكون إيصال الخير إلى الناس، وتذكير هؤلاء الولاة بما يجب لله عليهم من الحقوق وما يجب للخلق من الحقوق، وإعانتهم على ذلك. فإذا كان مقصدهم الدنيا فإن الدنيا لا يمكن أن تبذل لهم إلا إذا سكتوا عن الدين وعن الأخطاء التي يرونها في دين الله تبارك وتعالى، فحينئذ تحصل الفتنة. أما حديث أبي هريرة في الجب، جب الحزن، هذا ضعيف شديد الضعف ولا يصح، والمؤلف هذا مما يؤخذ عليه بمثل هذا الرسائل رحمه الله كان الواجب أن ينبه عليها، خصوصا شديد الضعف. ولهذا عقب هذه الأحاديث كلها بما سمعتم، أن أعظم ما يخشى على هؤلاء فدخلوا على الملوك الظلمة والفسقة وأهل الجور فيصدقهم بكذبهم، مثل ما قلنا بالأمس، يقول هذا الحاكم الجائر الباطل يقول صح طال عمرك، صحيح طول الله عمرك، أطال الله بقاءك، هو كما تقولون، وهو ليس كذلك، هذا خلاف المنقول والمعقول. فهذا مجرم زين لمجرم، ولا يجوز له ذلك، بل هو أشد قبحا في هذا الإجرام من الحاكم، لأن الحاكم ربما جهل هذه الأشياء، لكن إذا كان العالم يزين له الكذب ويصدقه بكذبه أو يعينه على باطله أو ربما يحسن له بعض أفعاله القبيحة لأجل أن ينال الحظوة عنده، فهذا هو عالم السوء، نعوذ بالله من ذلك. فهذا أقبح وأخبث ما يكون، أن يصدقه بكذبه أو يعينه على ظلمه أو يبرر ويحسن له سوء فعله، هذا أقبح ما يكون من علم السوء. يصدق المجرم، يصدق الظالم، يصدقه بكذبه أو يعينه على ظلمه أو يحسن له فعله ويبرره، لما؟ ليرضى عنه، يقول هذا هو العالم، هذا هو الذي يفهم، ما هو هؤلاء متحجرين متشددين متثمتين متخلفين، هؤلاء يريدون يرجعون إلى الوراء 1000 سنة، لا، هذا هو العالم. فهذا هو عالم السوء. والدرجة الثانية في القبح، وهي أخف من الأولى، أن يسكت عن الإنكار، يرى الباطل ويسكت، فهذه أقل الأحوال فيها، أن يقال محتجا بعالم السوء هذا، لو كان عملنا هذا غلط كان أنكر علينا الشيخ فلان والعالم الفلاني، فيكفي أنه يحتج بسكوته على إجرامهم وباطلهم. فهذا ومثله هذه الأحاديث منزلة عليه، ويدل عليه الحديث الآخر الصحيح الصريح، سيكون بعدي أمرا فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، صح ولا لا؟ صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحول. ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم، لم يدخل عليهم طلبا للسلامة، أو دخل لكن نهاهم وأمرهم لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم، فهو مني وأنا منهم وهو وارد علي الحول. هذا الحديث صريح في كيف يكون عالم السوء وكيف يكون عالم الحق. فالشاهد أن علماء السوء وهم الذين يجتنون الدنيا بسنارة الدين، بثوب الدين، بمظهر الدين، بمظهر العلم، يجتنون الدنيا بسكوتهم على باطل هؤلاء، هذا منكر عظيم. وينبغي لصاحب العلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، ويعلم أن هذا العلم له عليه حق، وأعظم حق أن يهدي به الخلق إلى الحق، هذا أعظم ما يجب عليه. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر، لابد العالم والحبر الرباني ينهى عن الباطل، أما أنه يزين الباطل فهذه مصيبة عظيمة، وما يحمله على هذا إلا طلب الدنيا، فطلبه للرياسة أفسد دينه وأهلكه وأوبقه، عياذا بالله من ذلك. ونحن نرى هذا الآن فيما هو أقل من الدخول على الحكام، في الرياسات، في المراكز العلمية والجمعيات الدعوية تفسد الدين، فكيف بالدخول على أرباب الدنيا؟ صلى الله العافية والسلامة. حب الرياسة شهوة خفية تسيطر على النفوس، ولا يسلم منها إلا من رحمه الله تبارك وتعالى. بعض الناس يحب أن يكون الناس له تبع، ويحب أن يترأس، هذه بلية، هذه شهوة خفية. والناصح هو الذي يحرص على هداية الخلق، هؤلاء هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كما قال الله جل وعلا واصفا لهم، فلهذا لهم الدار الآخرة عند الله تبارك وتعالى، كما قال تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يهمه هداية الخلق، عظموه، احترموه، زاروه، تعاهدوه بالزيارة، لا يهمه، يهمه أن يهديهم إلى دين الله ويعرفوا الحق ويستقيموا عليه ولو ما رآهم بعد. أهم شيء عنده أن يستقيموا على الهدى والصراط المستقيم، لأنه ما جاء يكون أحزاب ولا جماهير، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تدعو الناس لهدايتهم لا لولايتهم تتولى عليهم وترأس عليهم. هذا أحوال السياسيين وأحوال أرباب الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفة وابن عمر وقد ذهب بن الثرات وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنهم، وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف وأن يسمع المنكر أيضا، ممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأئمة. وقال ابن المبارك: ليس الآبر الناهي الناهي عندما من دخل عليه فأمرهم ونهاهم، إنما الآبر الناهي من اعتذره. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليه، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنه أنه يأمرهم وينهاهم ويغلب عليهم، فإذا شاهدهم فيها مالت النفس إليه، لأن محبة الشر كامنة في النفس بمحبة
عندكم فيها. هذا هو، إذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، يعني إذا اقترب منهم. إذا شاهدهم عن قرب مالت النفس إليهم.
فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس بمحبة النفس له، ولذلك يجاهدهم ويراقبهم. وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إلا قبول وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد جرى ذلك ابن طاووس مع بعض الامراء بحضره ابيه طاووس، فوفقه طاووس على فعله ذلك. وكتب سفيان الثوري الى عباد بن عباد، وكان في كتابه: اياك والامراء، اياك والامراء ان تهوا منهم او تخالطهم في شيء من الاشياء، واياك ان تخدع ويقال لك لتشفع وتدرى عن مظلوم أو تدرى مظلمة، فإن ذلك
أو ترد مظلمة
فإن ذلك تضيع الدين. وإنما اتخذها تجار القضاء سلما، وما أفيد وما أفيد عن الأحداث والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم وإياك تكرمون كمن يحب أن يعمل بقوله أو أن ينشر قوله أو يسمع قوله، فإذا ترك ذلك ثم عرف فيه. وإياك وحب رآتي، فإن الرجل يكون حب رآتي أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يكسره إلا البصير من العلماء التماثرة. أتفكر بقلب واعمل نية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت.
الله هذا الكلام من سفيان وغيره رحمهم الله تعالى كله منزل على ما ذكره سابقا المصنف رحمه الله، أن من يخشى على نفسه فلا يدخل، ومن كان على علم ومعرفة ودخل وأمر ونهى فإنه قد بري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، قال: سيكون بعدي أمرا. وأخبر عن هؤلاء الأمراء أنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، ثم أخبر أن من أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. من أنكر فقد بري، ومن رضي فقد ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وهذا في حق عموم الناس، فكيف بالعالم؟ فالعالم إذا أنكر وبين لهم على الطرائق الشرعية فإن هذه الأحاديث كلها تدل على ذلك، ولا سيما إذا كان الموجب قائما حاجة السلطان، إذا ترك تولى عليها أهل الباطل، وكانت بطانته أهل الباطل والسوء، مثل هذا يتوجب على مثل هؤلاء أن يدفعوا عن أهل الإسلام بنصحهم له وتذكيرهم إياه، وهذا لا بد منه ولا بد فيه من الدخول عليه. ولكن ليس معنى ذلك أنك تبقى نديمه، لا، باب الدخول والأمر والنهي شيء، والمنادمة والمجالسة والمؤانسة باب آخر، إلا إذا كان من حكام الصلاح كعمر بن عبد العزيز ومن كان على شاكلته فنعم رحمهم الله. فلو كان يدني العلماء هكذا في هذا العصر المتأخر، الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى كان مجلسه محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام وعلماء الدعوة، فقامت هذه الدعوة بنصرة الحاكم لها وقام الدين وطبق، حتى قال عنه المستشرقون، ما هو المسلمين، المستشرقون. قال بعضهم إن الجزيرة العربية ما مر عليها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه مثل ما جاء في عهد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وحكم الإمام محمد بن سعود، فأعادوها إلى ما كانت عليه. بل يذكر ابن بشر وابن غنام أن الزكوات كانت تجبى من بلاد الخليج كلها وتساق إلى الدرعية، فكان يجتمع الوادي العظيم من الإبل الذي لا ترى له نهاية وتبقى فيه وتوزع على الفقراء على مستحقيها من إمارات الخليج الحالية الآن، كانت تجبى إلى الدرعية، وذلك بسبب انتشار الدين والإسلام وتطبيق الشرع. العالم إذا كان في دخوله على الحاكم مصلحة فإنه يتعين ذلك، وإلا إذا ترك الحاكم لأهل الباطل خصوصا في مثل هذه الأزمان لا تركوا للفسقة والفجرة، تركوا لأهل الأفكار المنحرفة الشهوانيين العلمانيين ونحوهم والليبراليين وأمثالهم، أو لأهل الأهواء كطوائف الإخوان المسلمين جماعة التبليغ والجماعات الصوفية بأنواعها والمتجهمة الذين فيهم ترفض، وقل ما شئت من بقية صنوف أهل البدع. لا ترك الحاكم وهو قليل العلم لهؤلاء هلك، إذا هلك هلك الناس بهلاكه، بل ربما فرض المذهب الباطل بسبب بعد أهل الحق عنه. فلا بد من التذكير ولا بد من الأمر والنهي، ولكن بالطرائق الشرعية. ولهذا إذا قرأت في أحوال السلف تجد من ذلك ما يدل عليه، وإن كان الأعم فالأغلب عليهم هذا الذي سمعته. والإنسان إذا دخل بمقصد صحيح ودعا ربه التثبيت له وكان من أهل الخوف من الله تبارك وتعالى فإنه يوفق، وأما إذا كان مقصده الدنيا والأمانة عنده قليلة وخوفه من الله ضعيف فهذا لا يوفق، يفتن ولو كان بعيدا، ولو كان بعيدا. وكم قد رأينا من علمائنا الذين تعرفون قد نفع الله بهم في هذا الباب نفعا عظيما، على رأسهم شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأعصار المتأخرة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قد كتب الله له القبول في قلوب الناس جميعا حكاما ومحكومين، وهذا بصدقه رحمه الله تعالى قيامه بالنصيحة. كثير من أخباره في هذا الباب كثير من الناس ما رآها إلا بعدما توفي رحمه الله، لما خرجت رسائله يكاتب هؤلاء الحكام على بعد، يبلغه المنكر عندهم ويكاتبه، فإذا أزالوه كتب إليهم بعد ذلك يشكرهم ويدعو لهم ويشجعهم. وانظروا في رسائله ومواقفه مع الأقربين منه وهم حكام هذه البلاد وفقهم الله لا تعد ولا تحصى. انظروا كتابته لصاحب الأردن حينما بلغه أنه عمل نصبا تذكاريا في الساحة وكتب إليه، كتب إليه بعد ذلك يشكره. انظروا هذا في الرسائل. فهذا من حق الحاكم على العالم أن يبين له، خصوصا العالم الذي يقع له في القلوب مكانة ويقبل منه، يتوجب عليه أن ينصح ويقوم بالواجب عليه. مع احتياطه لدينه. أما من يخاف على نفسه الفتنة فلا يأتي، من يخاف على نفسه الضعف فلا يأتي، لا يبيع دينه بدنياه. ونسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشكر الإنسان نفسه للناس بالعلم والجهد والدين أو بإطلاق الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبيل يده، وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسباله.
نعم، هذه مصيبة أخرى أن يكون صاحب هذا العلم طالبا للترأس به على الناس، لكن من باب آخر ما هو باب الحكام، يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله ويسمع له، فإذا لم يسمع له غضب، هذه مصيبة، كأنه حاكم أو يحب الدعاية لنفسه يشتهر بين الناس. وهذا نراه نحن اليوم، فلان له قناة، فلان له موقع ونحو ذلك، مكاتب وله وكلاء، يحب أن يشهر بهذا حتى تطبق شهرته الأرض، شهرته الأرض، ويصبح الناس لا يعرفون إلا هذا العالم الذي يقال عنه إنه عالم. لو كان عالما حقا ما فعل هذا، لأن العالم الحقيقي يسعى في مراضي الله جل وعلا، فإذا رضي الله عنه أحبه، فإذا أحبه نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء في الملائكة أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا يكتسب محبة الناس بطاعة الله تبارك وتعالى، ما يسوقهم إليها سوقا. والنوع الثاني أو المثال الثاني الذي ذكره هذا ينطبق على أهل التصوف والزهد، الذين يظهرون الزهد والتصوف في الدنيا والكرامات: الولي فلان، القطب كما يقولون فلان، ونحو ذلك، فيشهر نفسه بين الناس بالزهد والدين، ويحكي عن كراماته: صار لي كذا فحصل لي كذا، وصار لي كذا ففعلت كذا وحصل لي كذا. والمقصود من ذلك أن يتحدث بهذا على الناس، المقصود بذلك أن ينشروه عنه ليعم الخبر بين الناس ليزوروه بعد ذلك ويقبلوا يده ورأسه ونحو ذلك، ويطلبون الدعاء والبركة، وخذ من هذا القبيل. وهذا موجود وهو منتشر بين أرباب التصوف خاصة. وفي عصرنا هذا موجود. وذات مرة كنا في المسجد الحرام، وكان من هذا الصنف من الناس شخص جالس، هم يأتون يأخذون يده من على فخذه ويقبلونها، وهو كالصنم لا يتحرك، كأن به شلل، تأخذ يده كالخرقة ويسلم عليها ثم تعاد، وهكذا طول الوقت بين المغرب والعشاء في رمضان. جاء بعضهم فأنكر عليه واحترقوا، تدخل رجال الأمن، فصلينا المغرب، هذا كان بعد المغرب في رمضان، ثم نودي بالإعلام بالصلاة على الجنائز، فقمنا للصلاة على الجنائز وهو جالس لم يصلي معنا، فكلمه أحد الإخوان منتهرا إياه، قال يفوتك الأجر وانت جالس. قال كنت أنا أكل السمبوسة، يعني مشغول بالسمبوسة، هذا أمامنا يعني ما أحد حددنا به. وعمامته هذا كبرى، فسبحان الله هذا منتشر بين هؤلاء، يعني أكلك للسمبوسة يفوتك الصلاة على الجنازة على جنائز المسلمين في مثل هذا الموقف، في مثل هذا المكان الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، سواء كانت فريضة ولا نافلة، فإن هذا إخبار يعم كل صلاة، فيفوته الخير العظيم. وانظر إلى هذا التبرير البارد، وأعجب من ذلك أنه ما كان يأكل السمبوسة بيده، كانوا يلقمونه إياها مثل الطفل أو مثل من تعطلت يداه. فنعوذ بالله من الضلالة، فهذا الصنف من الناس ينطبق عليهم هذا الكلام، وهذا يترأس على الناس باسم الدين والعلم والزهد والفقر والتصوف والمحبة، وخذ من هذا القبيل مما يزعمونه له. هذا الكلام موجود، وهذه الطائفة من الناس موجودة إلى زماننا هذا، لا كثرهم الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكرامة، منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحمد من العلماء الربانيين، وكذلك فضيل وجارون الطائي وغيرهما من الجهال
وغيرهم. العائد على الفضيل وداود، نعم، وغيرهما
من الجهال والعالمين.
نعم.
وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسكرون أعمالهم غاية السكر.
الله أكبر. وهذا صحيح، هذا حال عباد الله المؤمنين العارفين بالله جل وعلا. كان محمد بن واسع إذا تكلم بشيء من الخير الذي يعرف عنه انتهر المتكلم، قال لو كان الذنوب رائحة تفوح ما قدرتم على الجلوس بجانبه. هذا صحيح، فالواجب على العاقل أن يزري بنفسه وأن لا يدخل العجب عليها فيهلك. كتب ابن أبي الدنيا بهذا كتابا اسمه محاسبة النفس والإزراء عليها، يعني لومها، وهو كتاب جميل، محاسبة النفس والإزراء عليها. يعني تحقيرها إذا رأى فيها العجب، وتوبيخها إذا رأى فيها العجب وحب التعاظم، ما يطلق لها العنان ويتركها في هذا الباب فتهلك يهلك. فإن النفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي كما قيل. والنفس إذا بدأت في شيء لا تشبع منه، من الدنيا أو الدين، منهما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فالنفس إذا فتنت في الدنيا لا تشبع، ومن فتن الدنيا حب الرياسات والعلو والظهور، هذه مصيبة عظيمة عياذا بالله من ذلك. هذا الكتاب مفيد جدا، محاسبة النفس والإزراء عليها، لما تقرأ فيه تجد أقوال السلف كثيرة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: دخل رجل على داود الطائي فسأله ما جاء به، فقال: أحب أن أزورك. فقال: أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرتني
ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تزار، ولكن أنا أنظر. قال أما أنت فقد أصبت خيرا، إذا جئت لزيارة في الله أصبت خيرا على حسن مجيئك، لأن نيتك طيبة وهي أنك تزورني في الله. نعم.
ولكن أنا أنظر أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تزار، من الجهال أنت لا والله، من العباد أنت لا والله، من الصالحين أنت لا والله. وعدد قطار الخير على هذا الوجه فجعل يوبخ نفسه ويقول يا داود كنت في الشبيلة كافرا فلن نجد فرقة مرائية والمرائي شر من الفاسق.
الله أكبر. نعم الله أكبر. هكذا كان حالهم، هكذا كان حالهم. وقطع هذا الباب حتى لا يدخل في نفسه شيء من حب الجاه والعلو على الناس، يرى نفسه أفضل منهم، يزار ويقصد، وإذا لم يزر يسأل لما لم يزرني الناس، هذا هو التواضع الحقيقي. نعم.
وكان محمد بن واشر يقول لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجاوزها.
الله أكبر. نعم رحمه الله.
وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف خطاه. وكان أويس وغيره من الجهال إذا عرفوا في مكان ارتحل عنه. وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله الدعاء أي فتى أنا؟
أي شيء أنا؟ عندكم أي فتى؟ أي شيء أنا؟ هذا لعله في نسخ أخرى. الشاهد أنهم كانوا مع عملهم الصالح يغطون أعمالهم ويسترونها لأنهم يخافون على أنفسهم الرياء، ويخافون أن يكون مقصودهم بعملهم شيئا من الدنيا فيسترونها حتى تكون لله جل وعلا خالصة، وأنهم ما أرادوا بها جناية عاجل من الدنيا الذي هو التسويد والترئيس والتعظيم، وإنما أرادوا بها وجه الله جل وعلا. الدليل على ذلك أنهم يقرعون أنفسهم ويوبخونها، وإذا رأوا الناس اجتمعوا عليهم كما نقل عن بعضهم وعرفوا أمكنتهم غيروا أمكنتهم، وهذا من خوفهم على أنفسهم من الفتن. فإن هذا الباب باب عظيم. وأنت ترى اليوم بعض الناس يحب أن يمشي خلفه كوكبة، ما كأنه طالب علم ولا كأنه عالم، ما كأنه إلا جبار من الجبابرة. هذا ما هو حال أهل العلم، ما هو حال أهل الصلاح. حال أهل الصلاح على خلاف ذلك. نعم العالم قد يمشي الناس خلفه لحاجتهم إليه، يسألونه ويستفتون، هذا باب. لكن الذي يحب أن يكون معه الكوكبة كلما دخل كلما خرج، هذا يتشبه بأرباب الدنيا بالملوك والسلاطين، يكون معه حاشية، ما يحب يمشي وحده، يراه منقص عليه، لا بد أن يلفت الأنظار إليه بهذا. هذا موجود، وكل ذلك باسم العلم وبظاهر العلم، مظهر الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه مصيبة تقدح في الإخلاص عياذا بالله من ذلك. نعم.
ومن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وكذلك مالك بن دينار. وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء، وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء فقال أحمد إذا دعونا نحن بهذا فمن يدعونا؟
الله.
ووقف بعض الصالحين
يعني مثل من يقول اليوم احنا ندعو، احنا نظل يدعو لنا مثله تماما، والمراد بذلك صرفه للناس حتى لا يفتتن هو وحتى لا يفتن الناس. بعض الناس قلبه ضعيف وإيمانه ضعيف، يفتكر بذلك الشيخ، يرى أنه صاحب مكانة وصاحب كرامة، كما هو الحال المشاهد الآن كما قلت لكم عند من يزعم لهم هذا يفتتن، نسأل الله العافية والسلامة. فقد عرفنا بعض الناس من هذا القبيل كما قيل صعاليك، عرفناهم صعاليك لا شيء لهم من الدنيا أبدا، فأصبحوا الآن حدث ولا حرج. فهذا فتنة، فتنة. بل عرفت أنا الذي أمامكم وحدثكم، بعض الناس حتى في ثوبه إذا لبسه لا يحسن لبسه تماما، والآن صار وصار. فلا نحتاج نحن إلى التسمية، لكن الله يعلم وأشهده على ما أقول لكم إني صادق بذكر بعض هذه الأوصاف. وقد صار وصار وفتن في هذا الباب، فنحن نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يلحقنا بعباده الصالحين. نعم.
ووصف بعض الصالحين اجتهادا في العبادة ببعض الملوك فعدد على زيارته، فبلغه ذلك فجلس على طابعة الطريق يأكل فوافاه الملك وهو على تلك الحالة، فسلم عليه فرد عليه السلام وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفت إلى الملك، فقال الملك ما في هذا خير، فرجع. فقال الرجل الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم، وهذا باب ناصح جدا.
على كل حال المقصود من هذا انه عمل هذه الحيلة ليتخلص بها، ومقصوده سلامة نفسه. نعم.
وها هنا نقطة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك يري الناس
أنه يعني إن كان لا كنا لا نوافق على مثل هذا، يقعد في قارعة الطريق ويأكل بشرف، هذا قد يكون هو اجتهد رأى هذا يصده عنه صلح في حقه هو، لكن باستطاعة الإنسان أن يتخلص بغير هذا الوجه. نعم.
وها هنا نقطة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك حقا لم تكونه به.
وهذه مصيبة، هذه مخادعة ومغالقة. إذا انطلت على الناس أين تذهب من الله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه مخادعة، يكون يتظاهر بالتواضع وفي الحقيقة يريد المدح عليه، مخادعة، يريد أن يقبل الناس إليه ويريد أن يمدحه الناس وهو يتظاهر بعدم حب المدح، من المغالطة. فيكون مثل قول القائل سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، أنا أقول الله يباعدهم لجلجون، هذا غير صحيح. فهذا مقصد خبيث، مغالطة، أطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد، الله يبعدهم عنا، والمقصود أنه يجيبهم يعجلهم. فهذا الذي يذم نفسه ويري أنه متواضع، والمقصود الله يجيب لنا التعظيم، الله يجيب لنا الثناء، الله يجيب لنا المدح، الله يجيب لنا الإجلال، هذا حقيقته. فعياذا بالله من ذلك، هذا هو المخادعة، هذا من الرياء الباطل. فإذا انطلع على الخلق بما عكسته في الظاهر فالله لا ينطلع عليه مثل هذا. نعم.
وهذا من دقائق أبواب الرياء،
نعوذ بالله. نعم.
وقد نبه عليه السلف الصالح، قال مقرب بن عبد الله بن الشفير كتب النفس إطراء أن تدمها على الملأ كأنك تريد بذنبها بأنها وذلك عند الله هذا.
نعم إذا كان هذا هو المراد فلا شك، إذا كان هذا هو المراد والمقصود الخبي في باطنه فهذا عظيم نعوذ بالله منه، وإلا قد ورد على السلف ذمهم لأنفسهم كما تقدم شيء منه معنا قبل قليل، لكن هذا مقصودهم الحقيقي منه هو سلامة أنفسهم، أما إذا كان يخادع على هذا النحو فهذه مصيبة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله فصل: وقد تبين بما ذكرنا أن حب المال والرياسة والحرص عليهما يفسد.
هذا هو الآن الحاصل، محصلة الكتاب، محصلة الكتاب وخلاصة ما تقدم. نعم.
والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يفرق إلا ما شاء الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح، لا شك ولا ريب أن حب الإنسان للمال وحبه للجاه والرياسة يفسد الدين إلا من رحم الله تبارك وتعالى ولطف به وسلمه فصار الألف والواحد عنده سوى والريال والمليون سوى، حصل الريال ما غضب وإن حصل كثير ما فرح، يعلم أنه زائل وربما اختلجت نفسه الآن وخرج وتركه وورثه لمن خلفه، فهو حريص على أن يقدم منه بين يدي الله له ما ينفعه عند الله يوم القيامة. وهكذا بالنسبة للناس، إن جاءه زائل فحياه الله، وإن لم يأته أحد فهو قد ألس بالله تبارك وتعالى، كله سوى عنده. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وأصل محبة المال والشرف من حب الدنيا، وأصل حب
لا الدنيا. أصل محبة المال والشرف حب الدنيا، ما فيه منه.
وأصل محبة المال والشرف حب الدنيا.
نعم.
وأصل حب الدنيا اتباع الهوى.
نعم.
وقال وقته ابن المنبه: من اتباع الهوى فرغبة الدنيا، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم.
نعم، كما قال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فلا شك أن أصل المحبة لهذين الأمرين للمال والجاه أصله حب الدنيا، لأن الإنسان ما يعظم بين المخلوقين إلا بواحد من هذين أو بهما معا، إما أن يكون ذا سلطان أو ذا جاه بينهم، وإما أن يكون ذا مال، أن يكون ذا مال. فإذا كان صاحب جاه أو صاحب مال فهو من أهل الدنيا والناس يخضعون له ويطلبون القرب منه ويتوددون إليه لينالوا من ماله أو لينالوا من جاهه، يقال صاحب فلان أو يقال العامل أو الوالي أو القاضي ونحو ذلك. نعم، فأصله حب الدنيا، فمحبته للدنيا حملته على أن يحب المال والجاه، وحبه للدنيا اتباع للهوى. نعم.
وهذا كلام حسن، فإنه عتب على صاحب المال والشرف الرغبة في الدنيا، وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى.
تحصل،
وإنما تحصل الرغبة في الدنيا الدنيا من اتباع الهوى، لأن الهوى داعي إلى رغبة الدنيا وحب المال والسعة فيها، والتقوى تنفع من اتباع الهوى وتبتعد عن حب الدنيا.
نعم، كما سمعتم في هذه الآية، هاتم الدل عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة، ما أخبر قال لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فالدنيا فتنة، وإذا حصلت الرغبة فيها فإنه حينئذ قد هلك، لأنه يقع في هواها، وهوى الدنيا ومحبة الدنيا سكرة لا تزول عن عقل من خامرته، فتوقعه في استحلال المحارم، ما بسبب جاهه وما بسبب ماله، لأنه بجاهه لا يردعه أحد، وبماله لا يقوى أيضا عليه أحد. فالهوى داع إلى الرغبة في الدنيا، وآفة الرأي الهوى، ومن يطع هواه غالبا فقد هوى، فاتباع الهوى مهلك للإنسان، واتباع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو التقوى، هذا مانع من الهوى. فمن اتقى الله جل وعلا أخذ نفسه بالجد، ومن غفل عن ذلك ترك نفسه لما تهوى فتورده الموارد. نعم.
قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن اليقين هي المغوى، وأما من خاف مقام ربه ولن نسعى عن الهوى فإن الجنة هي المغوى.
الله. نعم.
وقد وصف الله تعالى أهل النار بالنار والطغيان في مواضع من كتابه، فقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه.
لم أوت
كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت قاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية.
نعم. وهنا جمع الله جل وعلا بين هذين الأمرين، وهما المال والسلطان، وأنهما أهلكا صاحبهما، إذ عصى أمر الله ورسوله ولم يتبع أوامر الله جل وعلا بسبب اغتراره بجاهه أو بماله أو بهما معا، فيوم القيامة يكون هذه النتيجة: يا ليتني لم أوت كتابيه، وذلك لما فيه من كثرة الموبقات والسيئات التي تهلكه وترديه، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ليته الهلاك والموت بس، ما كان بعده هذا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. المال ما أغنى عنك، والسلطان ما أغنى عنك، وقل غناء عنك ما لن تركته إذا كنت موروثا وواراك إيش؟ وقل غناء عنك ما لم جمعته إذا صرت موروثا وواراك لاحد، ما يغني عنك مالك شيء. هذا لأحد شعراء هذيل: قل غناء عنك، ما أغنى يعني ما دفع عني شيئا، فإن الغنى هو المال الذي تتركه بعد، ما ينفعك بشيء إذا صرت موروثا وواراك لاحد، لحدك ورجع فأخذ هذا المال، فما أغنى عنك ماله وزال عنك السلطة، هلك عني سلطانية بعدما تمتعت فيهما في الدنيا وغرك مالك وجاهك، فحصل منك ما حصل، فامتلأ الكتاب بالمعاصي، فالثمرة هي هذه. والله جل وعلا أيضا قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إيش؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمره سبحانه وتعالى بأن يبقى مع أهل الدين ولو قلت الدنيا في أيديهم الذين أطاعوا وأجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. ولا تحرص على كبراء قريش أهل المال والجاه ما داموا قد صرفوا عن الحق والهدى وعن إجابتك واتباعك، لأن هذه فتنة، فخليك مع من آمن بك ولو كان فقيرا ولو كان حقيرا، ما أن يكون فقيرا وإما أن يكون حقيرا من العبيد والموالي الذين تحتقرهم قريش، قالوا ما اتبعه إلا العبيد والفقراء. أبدا، فلا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فحب المال وحب الجاه أصله محبة الدنيا، ومحبة الدنيا هي محبة الهوى، اتبع هواه وكان أمره فرطا. فالواجب على العبد أن ينظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالحين. كتاب الله جل وعلا الآن يقرأ ويقرأه الناس، لكن للأسف كثير من الناس ما يفهم المعاني، فينبغي أن يقرأ القرآن مع فهم المعاني، يفهم الإنسان ماذا في هذه الآية وما معنى هذه الآية وعلى ما تدل هذه الآية. الآن للأسف بعض يعني هذا الكلام نقوله بعض إخواننا من طلاب العلم ما يهتم بالتفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تدبر آيات القرآن يورث الإنسان العلم، والعلم يورث العمل، فلا بد من قراءة هذا القرآن وفهم معانيه والعمل بما أمر به والكف عما نهى عنه. نعم.
واعلم ان النفس تحس بالحذر والعلو على ادناء جنسها، ومن هنا نشا الفكر والحسد، ولكن العاقل ينافس في العلو الذات الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره، ويرغب عن العلو الثاني الدائم الذي يحكمه غضب الله وقدره وانحطاط العبد وسكونه وبعده عن الله وطرده عنه. فهذا العلو الثاني يذم، وهو العلو
الذي يذم. هكذا عندكم؟ هكذا؟ الذي؟ هذا العلو الثاني الذي يذم. ما العلو الأول هو الباقي. نعم.
فهذا العلو الثاني الذي يذم، وهو العلو والتكبر في الأرض بغير حق. وأما العلو الأول والشك عليه فهو محمود. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال شكلا: إذا رأيت رجلا ينافسك في الدنيا تنافسك في الآخرة. وقال وهيب بن رب: إن استطعت أن لا يسبق بأحد أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل.
نعم.
وقال محمد بن موسى في أفضلاني: العام لو أن رجلا سمع برجل أو عاق رجلا أقوى عن الثاني منه كان ينبغي له
أن يحسنه ذلك.
وقال غيره:
يعني لماذا كان دونهم مقصرا في الطاعة؟ ما الذي جعله دونه؟ فعليه أن يسعى لأن يكون مثله أو يتفوق عليه. لما؟ لأن هنا المنافسة والتفوق مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في أمور الآخرة، العلو في الدرجات عند الله تبارك وتعالى في الجنات، هذا هو محل التنافس، تنافس الحقيقي في الآخرة لا في الدنيا. فإذا بلغه أن رجلا أطوع لله منه يحزن، يرى نفسه إيش؟ يرى نفسه قد قصر، فيحاول أن يكون مثله أقل شيء أو أعلى إن استطاع. نعم.
وقال غيره: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه وانطلع غيره لم يكن ذلك بجهده،
يعني أسفا على نفسه، انصدع قلبه أسفا على نفسه، إذ الناس تسبق إلى الخيرات متأخر. نعم.
وقال رجل لنائي في دينار: رأيت في المنام ملاكيا منادي، أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا
رأيت
فما رأيت أحدا اتخذ إلا محمد بن واسع، فطاح مالك وغشي عليه.
وغشي عليه يعني من شدة ما نزل به، إذ رأى ذلك في الناس جميعا إلا محمد بن واسع، كان رجلا عابدا زاهدا صواما قواما مجاهدا، وهو مقل في الرواية، صاحب دعوة مستجابة، محمد بن واسع الأزدي، قد حضر بعض المعارك، فلما حمل وطيس تنحى جانبا وأخذ يشير بإصبعه يدعو، فالتمسوه فما رأوه فوجدوه قد دخل أجمة يدعو فيها رافعا إصبعه، فقالوا للقائد، فقال دعوه، فوالله لتلك الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير يرفعها 100,000 شاب طريق، ما علمناه إلا مستجاب الدعوة ونصر. فهذا محمد بن واسع رحمه الله كان من العباد الصوام القوام الزهاد المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. وقوله إلا محمد بن واسع ارتحل، يعني أنه قام إلى الآخرة مسارعا بفعل الطاعات وما خلد إلى الدنيا، وأما غيره فما تحرك منهم أحد. الله المستعان. نعم. نسأل الله العفو والمسامحة. نعم.
ففي درجات الآخرة الباقية يسمع التنافس وطلب العلو في منازلها، والحرص على ذلك يستعين بأسبابه، وأن لا يمنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو. وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه قد استفاد من دامه
الذي يعقب صاحبه الذي يعقب الذي يعقب صاحبه أبعده قليلا يهديها الله. نعم. افتحه الآن. نعم.
صغار
يعني هذا الفاني العلو في الدنيا، ويدل عليه ما ذكرناه دائما لكم من الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة عند ربك للمتقين. فالعلو في الآخرة إنما هو للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فالعلو الباقي للذي لا يريد العلو الفاني. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة عند ربك للمتقين الذين طلبوا العلو الباقي وتركوا العلو الفاني. فأبدلهم الله جل وعلا هذا بهذا، وذلك فضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله العظيم. نعم. وهذا مهم جدا، يعقل هذا معرفة الأسباب المورثة للإعراض عن علو الدنيا الفاني والإقبال والاشتغال بطلب العلو الباقي. هذا مهم جدا. فأول هذه الأسباب نظر الإنسان إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة، وأنتم ترون الآن كم من رئيس أصبح يحاكم، كم من رئيس بالأمس وهو يتبختر أصبح الآن يحاكم خلف القضبان ويجرد من ماله، يجرد من الناصب والجازم. فلا إله إلا الله، ما أخس هذه الدنيا وما أحقرها، ليست بشيء. رؤساء بالأمس لهم صولة وجولة، الآن خلف القضبان من مسك منهم، والذي شرد يطالب بمحاكمته وإعادته ليطبق عليه العقوبات. بعد إيش؟ بعد أن كان صاحب صولة وجولة وصولجان، لا أحد يجرؤ على أن يرفع صوته فضلا عن أن يتكلم بأن يقول له هذا باطل أمامه. انظر الآن أين هو سوء العاقبة. ما كأنه كان حاكما يهاب، هذا يدلك على حقارة الدنيا، ليست بشيء، ليست بشيء. أعلى ما فيها الملك والولاية، وكم من ملك الآن صار أسيرا، فهل يطمع بهذه الدنيا أو يركن إليها؟ لا والله، ما يركن إليها إلا سخيف العقل ضعيف الدين، ليست بشيء، حقيرة ما هي بشيء. نسأل الله السلامة. نعم. المتكبرين، الظالمين والمتكبرين. إذا نظر في مثل هذه الأخبار الثابتة عن صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح إسناده حسن ثابت، إذا نظر إلى مثل هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال أهل الكبر في الدنيا، كيف يكونون في الآخرة؟ يتكبر على ما يتكبر، وذلك يورثه العظم ويورثه العبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا قرأ مثل هذه النصوص ورأى مثل هذا النص أن هؤلاء المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر النمل
الصغير، فجزاء تكبرهم في الدنيا وتعاظمهم على عباد الله بالباطل حقرهم الله جل وعلا في خلقهم كما حقرهم في جزائهم، فجعلهم في خلقهم أمثال الذر بعد أن كان أحدهم إذا مشى على ظهر الأرض يرى أنها تضيق عليه، ما تتسع له من كبره، أطول من الجبال يرى نفسه، جعله الله جل وعلا مثل الذر في صورة إنسان لكن أصغر من الذر أو مثل الذر في الحقارة، تحقير حسي، تحقير حسي يذله الله جل وعلا فيجعله مثل الذر ولكن صورته صورة إنسان جزاء تعاظمه وتكبره في الدنيا. ثم قال يغشاهم الذل من كل مكان، هذا كله تحقير حسي، ويساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، هذا الجزاء لهم على ظلمهم، تعلوهم نار الأنيار يعني تغشاهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وآخر الآية ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، فنسأل الله العافية والسلامة، هذا إنما يخوف الله به العباد، تعلو هؤلاء النار من فوقهم وتغشاهم ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال وهي صديد أهل النار وقيح أهل النار عياذا بالله من ذلك، جزاء وفاقا، تحقير لهم وتوبيخ لهم بعد أن كانوا متكبرين في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة عياذا بالله من ذلك. نعم. الله أكبر. وفي رواية أخرى من آخر في هذا الكريم يبرؤ منه وذنبه والجواب بأخذه حتى يقضي الله بين عباده. الله أكبر. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله العافية والسلامة. هذا ينبغي أن يقرع به أسماع المتكبرين لأنه ينفعه، ومن لا تنفعه من هذه النصوص لم ينفعه شيء. من لم تنفعه مثل هذه النصوص لم ينفعه شيء. هذا الكلام في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به من أراد له الانتفاع، ومن لا ينتفع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم ينفعه بعد ذلك شيء. فقراءة مثل هذه النصوص والأخبار والآثار يفيد الإنسان معالجة نفسه وتقويم نفسه والإجراء عليها، وهذا من بركة العلم وهذا من ثمار العلم. ومن آثار الحسنة العظيمة أنه يلهمهم خوف الله جل وعلا وخشيته والطلب لسبيل النجاة، فإن هذه النفس كلما غفلت تجبرت، فعلى العبد أن يراقبها وأن يتابعها وأن يذكرها بمثل هذه النصوص، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى قبل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس وبعد، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وخوف الله تبارك وتعالى يزداد في القلب بمثل ما يحصل به له الحياة والنور إذا قرأ مثل هذه النصوص يحيى قلبه. فهذا من أثر العلم ومن بركة العلم ومن نفع العلم. ومجالس العلم هذه من أعظم الأسباب في التذكير، لأن الإنسان قد يضعف بنفسه ويتكاسل، ربما ما يقرأ مثل هذه الكتب، ربما يقرأ صفحة صفحتين وينقطع. لكن إذا ربط نفسه بمثل هذه المجالس استفاد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يفيدنا وإياكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح. نعم. نعم، هذا يخشى عليك أن يدخل عليك باب العجب بالعلم فترى نفسك أعظم من الناس وترأس عليهم. وقد استأذن هذا الرجل وهو الحارث بن معاوية الكندي عمر رضي الله عنه في القصص، يعني وعظ الناس وتذكير الناس، فقال خاف عليك أن تقص فتترفع، يعني ترى نفسك أفضل منهم، هذا معناه. حتى يضعك الله يوم القيامة تحت أرجلهم. فيكون حينئذ هذا وأمثاله ممن يطلبون الآخرة، ممن يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، فخشي عليه من هذا الباب. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استأذنه تميم الداري أن يقص رضي الله عنهما جميعا فلم يأذن له، ثم استأذنه فلم يأذن له، ثم استأذنه الثالثة فأشار له هكذا، يعني الذبح. فالجلوس على الناس فتنة، وعود للناس فتنة، قد يوقع في قلب الإنسان العجب والفخر والتكبر عليهم، وهذه مصيبة. وعلى الإنسان أن يعالج نفسه في هذا الباب. نعم.
ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لذلك في الدنيا بالرفعة للآخرة،
هذا من الأسباب أيضا، أن ينظر العبد إلى ثواب الله جل وعلا، إلى ثواب الله جل وعلا لأهل التواضع في الدنيا بالرفعة، وفي الآخرة بالرفعة أيضا في الدرجات. نعم، هذا مهم جدا، ينظر ثمار المتواضعين كيف رفعهم الله في الدنيا، وهم لا يريدون هذا العلو، هم لا يريدون هذا المدح، ولا يريدون هذا الثناء، لكن أبى الله إلا أن يرفعهم لأنهم أخلصوا له ولم يطلبوا هذا، وإنما طلبوا ما عند الله، فأقبل الله بالقلوب عليه، هذا من الله جل وعلا. تجد بعض الناس يسعى بكل ما أوتي من قوة لأن ينال هذه الدرجة ولا أحد ينظر إليه، وتجد أزهد الناس فيها والناس كلهم مقبلون عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم وأن يورثنا وإياكم الثواب العظيم الحسن في الدنيا والآخرة. نعم.
فإن من تواضع لله رفعه.
صحيح.
ومنها وليس هو بقدرة العبد ولكنه بفضل الله ورحمته،
فهذا من الأسباب العظيمة أيضا، وعلى العبد أن يسعى إليه بطاعة الله جل وعلا، وإلا هو من الله جل وعلا، ليس للعبد عليه قدرة، هذا السبب الذي سيأتي. نعم.
ما يعذب الله عباده العارفين به متشابهين فيما يفنى من المال والشرف مما يعبده الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن. وهي الحياة التي وعدها الله سبحانه صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن. وهذه الحياة الطيبة لم يكن تدخله في الدنيا ولا أهل بآثار والكف على الشرف كما قال إبراهيم بن أدهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجاهدون عليه بالسيوف. ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طالب الشرف الذاتي ومكانة الثانية. قال الله تعالى ولذات التقوى ذلك خير. وقال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل أنا العزيز فمن أراد العزة فتطع العزيز فمن أراد عزة الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى.
عندنا وشرفهما هكذا عندك زيادة ثالث عندكم شرف. لا وشرفهما عز الدنيا والآخرة وشرفهما فعليه بالتقوى. ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجر. فلا إنما التقوى هي العز والكرم يعني الشرف وحبك للدنيا هو الذل والعدم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجر. ما دام متقيا لله جل وعلا فالله يرفعه ولو احتقره الناس. نعم.
كان حجاج بن أطاه يقول قتلني حب الشرف قال له سلوار لو اتقيت الله فرفت.
وهذا مما ذكر في ترجمته الله يعفو عنا وعنه. نعم يقول فيه كان عجب وفخر. نعم حجاج بن أطاه. نعم.
وفي هذا المعنى وفي هذا المعنى فعل ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والكرم. وليس على عبد تقي
ونحن حفظنا هو العدم هو الذل والعدم. الذل في مقابل الجاه والسلطنة والعدم الفقر في مقابل الغنى هكذا حفظناه. فالذل في مقابل الجاه بالسلطان والرفعة بالولاية والعدم في مقابل الغنى. نعم.
وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجر.
نعم.
وقال طالب من النبي الطاعة أمر والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء ألا ترى هيبته في صدورهم إن قال قبلوا وإن أمر أطاعوا ثم يقول يحق لمن أحسن همتك ومننت عليه من محبتك أن يذل له جبابرة حتى لهقوه
من هيبتك
في قلبك وكل الخير من عندك لأوليائك.
وهذا صحيح أن من اتقى الله جل وعلا وقام بما يجب عليه وراقبه في العلانية وفي الخفاء هيأ الله جل وعلا له من يقوم به وإن كان لا يحب ذلك وخاف منه الجبابرة وهما بيده سلطان ولا قوة لكن سلطان العلم وسلطان التقوى. لأن الذي أمامه وإن تسلطن في الدنيا وتجبر في الدنيا يعلم أن هذا الذي بين يديه لا يهابه لا يخاف إلا الله جل وعلا. ويعلم أيضا أن الناس يزنون له وزنا ويعظمونه ويقدرونه وربما يخشى منهم لو قال له كلمة تسقطه بين الناس فتجده يهاب ذلك الصالح وإن لم يكن له على الناس إمرة. لأن الإمرة إمرة القلوب والقلوب بيد الله جل وعلا وقد أقبل بها على أوليائه سبحانه وتعالى. فتصبح لهم هيبة في نفوس هؤلاء، وهذا كله من الله جل وعلا. فتجد الناس لا يهابون الحاكم والصولجان بيده، ولكن يهابون هذا الصالح ولذلك يهابه. والسر في هذا أنه عامل الله جل وعلا وأصلح حاله، فالله سبحانه وتعالى أنزله هذه المنزلة. نعم.
وقال بعض السلف الصالح: من أكد بالطاعة من مطيع؟ ألا وكل تلك الطاعة؟ ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة؟
لا شك. نعم، كل الخير في الطاعة، والمطيع لله جل وعلا ملك في الدنيا، يعني لا يذل ولا يذل، كما أنه لم يذل نفسه بالمعصية لم يذله الله جل وعلا بل أعزه، وهكذا في الآخرة ملك في الآخرة إذ أورك أعلى الدرجات، هذا معنى، كما أنه لم يذل نفسه في الدنيا بالمعصية أعزه الله جل وعلا بأن ألقى محبته في قلوب الناس وألقى له التعظيم والاحترام والتبجيل والتوقير، ويعليه في الآخرة برفعة الدرجات له. نعم.
وقال المؤمن: من أكره واعده ممن انقطع إلى من ملك
من أكرم وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده، لا أحد أعز ولا أكرم ممن انقطع إلى الله جل وعلا، فالملك كله بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن أعزه الله لا يذله أحد، ومن أهانه الله لم يعزه أحد. من يهن الله فما له من مكرم. والإعزاز إنما هو باتباع آيات الله وشرعه ودينه وما جاءت به أنبياءه ورسله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآية. فالله جل وعلا إنما يرفع العبد بتمسكه بدينه جل وعلا، محافظته على أوامره وبعده عن نواهيه. اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني يتجمل بالطاعة لكنه لما انسلخ منها صار قبيحا. فالآيات واتباعها الذي هو طاعة الله تبارك وتعالى بمثابة الجلد الذي يتجمل به الإنسان، فإذا انسلخ صارت صورته قبيحة، يفر منه كل من رأى. فبالله عليكم لو انسلخ الإنسان من جلده كيف يصير منظره؟ بشع، كل الناس تهرب منه. ثم شبهه جل وعلا بأقبح الحيوانات وأخسها وأعقلها وهو الكلب، وليس فقط الكلب بل هذا الحيوان الحقير الخسيس في أقبح صورة وأحقها وأحقرها وأخسها من صور الكلب، ألا وهي حالة اللهث التي يخرج فيها لسانه، نسأل الله العافية والسلام، من شدة الظما والحرارة. فأقبح حيوان وأقبح صورة من صوره وهي صورة اللهث. فهذا حال من جمله الله بآياته وأبى أن يتجمل بها واتبع هواه، فهذا حاله، نسأل الله العافية والسلامة. فالعز عند الله جل وعلا
والعزة بيده، قل لله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فبيده سبحانه وتعالى مقاليد الأمور وأزمة الأمور، فينبغي للعبد أن يتقرب إلى الله الذي يعز ويذل سبحانه وتعالى. ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وقال: يا محمد إن ذمي شيء، إن مدحي زين وذمي شيء. قال: إنما ذلك الله عز وجل، من يخفضه الله لا يعليه أحد، من يهن الله فما له من يكرم من مكرم، ومن يعزه الله ويعليه ويرفعه فلا مذل له، فإن الأمر كله بيد الله جل وعلا. فعليك أن تراقب الله سبحانه وأن تقبل عليه وأن لا تنظر إلى أحد، فإن هؤلاء المخلوقين ضعفاء، عليك أن تصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله جل وعلا ما بينك وبين الناس، ويصلح لك دنياك وآخرتك. نعم.
دخل أحد سليمان أمير الفرقة على حمام بن سلمة وقعد بين يديه يسأله فقال له: يا أبا سلمة، ما لي كلما نظرت إليك فعدت فرقا لي؟ قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكبر به الكنوز خاف من كل شيء.
الله أكبر. نعم. إذا أراد به وجه الله جل وعلا قام فيه لله بحقه، من بيان الحق وهداية الخلق وإنكار المنكر والنصيحة لمن تجب له النصيحة، فحينئذ يخافه كل شيء، لأنه يعلم أنه لا يخاف في الله لومة لائم، المادح والقادح عنده سواء لا يهمه، فهذا يخافه كل شيء. أما إذا أراد بما طلب، بما حصل من العلم، الدينار والدرهم، وأراد به الكنوز، وأراد به الدنيا، فهذا يخاف من كل شيء، يخاف من كل شيء يتسبب في ذهاب هذا الجاه، يسلب عنه المال ويسلب عنه الجاه، فهو حريص على الدنيا، فيخاف أن تزول. أما صاحب الدين إنما هو حريص على الآخرة، لا يهمه زوال الدنيا، لأنه إنما يطلب ما عند الله تبارك وتعالى. ففرق بين من يطلب ما عند الله فلا يخاف إلا الله، وما هو خائف على الدنيا، يعلم أنها متاع زائل، وإن طول فيها لا بد وأن يفارقها فيقوم لله بحقه بها. وأما من تعلق قلبه بها خاف عليها أن تفارقه، فيخاف من كل شيء. نعم.
ومن هذا قول بعضهم: على قدر هجتك لله يخافك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك لله تشتغل الخلق باشتغالك.
بأشغالك، يعني تقضي لك حوائجك وتتسارع في خدمتك، هذا معناه. تجد العالم ما له شيء في الدنيا، ما يريد الدنيا، منفق معرض عنها، منصرف عنها، يأخذ منها ما تقوم به حياته من الأساسيات فقط، ومع هذا تجد الناس كلها تتسارع بخدمته، تشتغل بأداء حوائجه وقضاء حوائجه له، لأنه ما اشتغل بالدنيا، وإنما اشتغل بحق الله جل وعلا عليه. فعلى قدر اشتغالك بالله جل وعلا، يعني بطاعته ومراضيه، تشتغل الناس بأشغالك، يعني تقضي لك حوائجك. وهذا هو الذي يخدم الآخرة، تخدمه الدنيا. وأما من خدم الدنيا استخدمته. وعلى قدر هيبتك لله يخافك الخلق، لأنهم يعلمون أنك لا تخاف في الله أحدا. وعلى قدر محبتك لله تصبح أعمالك، يحبك الخلق، يوضع لك القبول في قلوب الناس. نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله
نعم نعم.
وكان العمري الزاهد من القارئ إلى الكوفة إلى الرسول ليعظه وينهاه، فوقع الرعب في عسكر الرسول لما سمعوا من وجوده حتى لو نزل بهم عدو 100,000 حتى لو نزل بهم عدو 100,000 نفس لما زالوا على ذلك.
الله المستعان. مما يجده في نفسه من الخوف من هذا وأمثاله، وذلك لما يعلمه من صدقهم ولمكانتهم في قلوب الناس، ما يعلمه من صدق هؤلاء ومكانتهم في قلوب الناس. نعم.
وكان الحسد لا يستطيع أحد أن يتلاه هيئة له، كان خواص أصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوا عن المسألة، فإذا حضروا منفذه لم يستروا على سؤاله حتى ربما مكثوا على ذلك سنة ثالثة هيئة له.
وهذا هو وقار العلم وهيبة الوقار التي ورثوها بسبب العلم والعمل الصالح. يأبى الجواب فلا يراجع هيبته، والحاضرون نواكس الأثقال. عز الوقار وعز سلطان التقى، فهما الوقار وليس ذا سلطان. قالت هذا هو الملك، ما هو ملك أبيك اللي يساق له الناس بالعصا، الملك ملك مالك. يأبى الجواب فلا يراجع هيبته، والحاضرون نواكس الأذقان يخافون لا يتقدمون بين يديه. هذا هو السلطان، هذا هو الملك الحقيقي. نعم.
وكذلك كان مالك بن أنس يهاب ويقتل حتى قال فيه قائل في عراق يدع الجواب ولا يرافق كالجدل، والساخرون نواكس الأذقان نور الوقار وعز السلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان.
الله أكبر. نعم.
وكان بدير بن عقيل يقول من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه، ومن عمل بغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه.
نعم.
وقال محمد بن نافع إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله إليه بقلوب المؤمنين. وقال أبو يزيد الوصفاني
ما كان له أن ينقل كلام أبي يزيد البسطامي، سامحه الله، إذن هذا لا ينقل كلامه. نعم. ما كان له أن ينقل كلام مثل أبي يزيد البسطامي، هذا مما يعني انتقد به الحافظ ابن رجب رحمه الله في بعض رسائله مثل هذه، مثل أبو يزيد البسطامي وأمثاله ما ينبغي أن ينقل عنه، صاحب شطحات وحرافات. نعم.
وقال أبو يزيد البسطامي طلبت الدنيا ثلاثا، طلبت الدنيا ثلاثا دارتا لا رجعة فيها، وصرت إلى ربي وحدي وناديته بالاستعانة إلهي أدعوك دعاء من لا يبقى له غيرك.
من لم يبقى، من لم يبقى له غيره،
أدعوك دعاء من لم يبقى له غيرك. فلما عرفت الدعاء من قلبي والبئس من نفسي، كان أول ما ورد علي من إجابة الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية ونقض الخلائق بين يدي مع إعراض عنه.
نعم.
وكان يلاو من الجلدان، فلما رأى ازدحام الناس عليه قال وليتني سقت شيئا من غير شيء أعبد، أصبحت لكل مولى لأنني لك عبد، وفي السؤال أمور ما تستطاع تعبد، لكن كتمان حالي أحق بي وأسد.
نعم.
كتب وهب بن منبه إلى مقتول أما بعد، فإنك أخذت بظاهر علمك عند الناس ثوابا ومنزلة، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفى، واعلم أن أحد المنزلتين
أن إحدى
أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى، إما أن تأخذ الدنيا بعلمك وإما أن تأخذ الأخرى بعلمك، واحدة منها اختار لنفسك. نعم.
واحدة من إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى، ومعنى هذا أن العلم الظاهر لتعلم الشرائع والأحكام والفتاوى والخطب والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس يحصل به بصاحبه عنده منزلة وشرف. والعلم الباطن المودع في القلوب معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض عن حاضر الدنيا الثاني والإقدار على جوهر الآخرة الباقي، كل هذا يوجب عند الله لصاحبه منزلة وجدا. وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى، فمن وقف على منزلته
عندنا نعم اقرأ
فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عنده بعلمه الظاهر من شرف الدنيا وكان محق هذه المنزلة عند الخلق وملازمتها وترتيبها والخوف من زوالها.
ترتيبها ولا تربيتها؟ ها؟ تربيتها ولا لا؟ عندكم هكذا؟ هذا هو الصواب، تربيتها المراد به تنمية الدنيا وتزييد الدنيا، كل يوم يزيد له. نعم.
والخوف من
زوالها. نعم.
كان ذلك خوف من الله تعالى وانقطع به عنه، فهو كما قال بعضهم ويل لمن كان خوفه من الله الدنيا.
هذا صحيح، أن العلم الشرعي وظاهر للناس أمام الناس، ولكن الثمرة لهذا العلم هي التي تحس بها في قلبك بينك وبين الله جل وعلا، هذه الثمرة الباطنة هي الخوف من الله وخشيته ومراقبته ومحبته سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والإعراض عن الناس وعن الدنيا وعما في أيدي الناس والتوكل على الله جل وعلا والرضا بقضائه سبحانه وتعالى، هذه هي ثمرة العلم، لأنه إذا أثمر العلم في القلب هذه الثمرة قام العبد بما يجب لله تبارك وتعالى عليه، وإذا لم يثمر له هذه الثمرة نقص بقدر ما حصل من النقص في قلبه من هذه الثمرة، وحينئذ إما أن يكون همه الآخرة إذا حصلت الثمرة وطابت، وإما أن يكون همه الدنيا إذا لم تحصل هذه الثمرة في القلب فيكون مشغولا بها خائفا من زوالها عنه، وهذا قد تقدم معنا الكلام عليه. نعم.
وكان كريم الصفي يعجبه ما يرى من علم البني وحسن خطابه وسرعه جواده، فقال له يوما وقد ساله عن مساله فاجاب واقال اخشى ان يكون حقك من الله لسانك، فكان البني لا يزال يبكي من هذا الكثير.
عندنا حظك من الدنيا لسانك، عندك الله ما اشار في شيء بنسخه الهامش. نعم، هذا الذي عندنا، أن يكون حظك من الدنيا لسانك. نعم.
ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله تعالى بما ذكرنا من العلم الباطن وصل إلى الله فاشتغل به عما سواه.
فإذا العلم الباطن المراد به هنا ليس ما يريده الصوفية، ما هو العلم الباطن عندهم؟ الذي لا يتعلم من الوحي بالرؤى والمنامات والذوق ونحو ذلك، هذا كلام باطل، ويحتجون عليه بقول الله جل وعلا في الخضر وعلمناه من لدنا علما، قوله علمناه من لدنا علما، من فين التعليم له؟ من الله جل وعلا وحي، لذلك قال لموسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم
علمك والله لا أعلمه أنا. وقال له ما علمي وعلمك، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فهذا العلم من الله آتاه الله إياه، وهو دليل على أن الخضر نبي، ولا دلالة للصوفية المنحرفين في الاحتجاج بالخضر عليه السلام، وأن هذا العلم الذي عنده هو العلم اللدني. ولذلك أرادوا أن يموهوا على الناس وينفقوا كذبهم، قال أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، فلان أين هو؟ مات. عمن؟ عن فلان، مات. طيب، ولكن منتهى إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات لكن العلم باقي. طيب وأنتم عمن تأخذون علمكم؟ قالوا عن الحي الذي لا يموت. إذن فلهم طريقة أخرى في تلقي العلم غير طريقتنا نحن المسلمين. طريقتهم هي الرؤى والمنامات. ما هي طريقتكم؟ قالوا هم يأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة. ما شاء الله. الله جل وعلا يقول وعلمناه من لدنا علما. فهل أنتم جاءكم هذا؟ هل ثبت أن الله علمكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه بالوحي، وأنتم تأخذون من اللوح مباشرة؟ شوف الكذب على الله تبارك وتعالى والافتراء على الله سبحانه وتعالى. يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة، هذا هو الكذب. فالمقصود بالعلم الباطن هنا الثمرة التي في القلب، التي يثمرها العلم في القلب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته ونسبه والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى والتوكل عليه والرضا بقضائه سبحانه وتعالى. هذا الذي يورث الإنسان الأنس في قلبه فيعرض عن الدنيا، هذا هو العلم الباطن، يعني ثمر للعلم الظاهر. أما إذا كان في الظاهر جاهل كيف يكون عالما في الباطن؟ كيف؟ الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، إلى غير ذلك من الآيات المنوهة بفضل العلم والمشيد به. لكن هؤلاء أرادوا أن يفسدوا على الناس هذا، فجاءوهم بهذا الذي يسمونه العلم اللدني، يعني ما في اكتساب من الله ينزل عليهم. هذا كلام باطل، فإن الله جل وعلا قد سد الطريق إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه أبدا. فمن ترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقد خذل، نسأل الله العافية والسلامة. فلا حجة لا يتعلق بمثل هذه العبارة من المصنف، لأن المصنف قد شرحها رحمه الله وليس هو على طريق هؤلاء. نعم.
وكان له في ذلك شغل عن طلب المنزلة عن الخلق، ومع هذا إن الله يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والصراط عندهم، وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف معه، بل يخرج منه أشد الغرض ويفرق أشد الفرار خشية أن يقطعه الخلق عن الحق جدا.
الله أكبر.
قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب عباده. وحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض.
عندنا وفي الحديث، عندكم إيش؟ وعندك وفي حديث أو وفي الحديث. نعم. عندك حديث؟ وفي الحديث أو وفي حديث إنا. نعم.
والحديث
معروف وهو مصدر في الصحيح. نعم. هذا بسبب اشتغاله بحق الله تبارك وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى في الباطن، فأثمر له هذه الثمرة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب العباد، لأنهم أحبوا الله فعاملوه سبحانه وتعالى، فأحبهم الله وجعل لهم القبول في أهل الأرض، فالجزاء من جنس العمل. نعم.
وبكل حال فطلب الآخرة يحصل معه شرف الدنيا.
فطلبوا شرف الآخرة، فطلبوا شرفي عندنا وعندك هكذا وعندكم في النسخة الكبيرة، فطلبوا شرف الآخرة. نعم.
فطلبوا شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا.
نعم.
وإن لم يريده صاحبه ولم يطلبه
يحصل معه شرف في الدنيا أو شرف الدنيا كله سواء، وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه. نعم.
وطلب شرف الدنيا مع شرف الآخرة لا يجتمع معه،
لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه عندنا. وعندك طلب ايش؟
وطلب شرف الدنيا مع شرف الآخرة لا يجتمع معه.
ممكن يأتي وطلب. نعم.
وطلب شرف الدنيا يمنع شرف الآخرة ولا يجتمع
عندكم هكذا، وعندنا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه. نعم.
واستعيذ من آثر الباقي على الثاني، كما قال في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآخر ما يبقى على ما يبقى.
نعم.
أخرجه الإمام أحمد وغيره.
نعم.
وما أحسن ما قال أبو الفتح البستي: أمران مفترقان لا تتراهما، يتشرفان بخطة وتلاقي، طلب المعالي مع الرياسة والعلا. طلب المعالي مع الرياسة والعلا.
طلب المعالي ولا المعالي؟
المعالي.
المعالي. نعم.
طلب المعالي مع الرياسة والعلا فدع الذي يثنى بما هو باقي.
نعم.
تم الكلام والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لله العلي العظيم، آخر شرح كبير، ولله الحمد والمنى.
هذا هو الخلاصة. ينبغي لطالب الآخرة أن يسعى في طلبها بكل وجه من الوجوه، وليعلم أنه إذا طلب الآخرة جاءته الدنيا راغمة، فشرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا. وأما من طلب شرف الدنيا وغفل عن الآخرة فقد رضي بالفاني النازل، وفرط في العالي الغالي، وكلما اقترب من الدنيا ابتعد عن الآخرة، كما أنه كلما اقترب من الآخرة ابتعد من الدنيا، لأن الدنيا تدعوه بزهرتها. والآخرة تدعوه بحسن ما فيها. فمن عرف الآخرة حقا وعرف الدنيا على حقيقتها احتقرها ولم يجعلها بدلا عن الآخرة، والسفيه ضد ذلك، يسعى إلى الشرف في الدنيا ولا حظ له في الآخرة. كما قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. من كان يريد، الإرادة هنا مقصودة، كان ما همه إلا الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي الآخرة إيش؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فليحذر المسلم أن يفسد دينه عليه من هذين البابين العظيمين، فهما بابان عظيمان للفتنة: باب حب الشرف والجاه والترقص على الناس الذي يتنازل بسببه عن كثير من أوامر الله وأحكامه ليرضي الناس، وهكذا الدنيا التي يتنازل فيها عن كثير من أحكام الله وشرعه ليحصلها بها فيفسد بذلك دينه. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يورثنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ولعل إن شاء الله لقاءنا غد يكون في الصباح والمساء في النخبة إن شاء الله، بما أن الله جل وعلا قد من علينا وانتهينا من هذه الرسالة النافعة العظيمة، وأنا قد قصدت أن تقرأ هذه الرسالة لنسمعها جميعا لما سمعتم فيها من الخير العظيم الذي تحث عليه، ولما فيها من الشر الذي تحذر منه، خصوصا في حقنا نحن طلبة العلم، فإن هذا الباب باب خطير: حب الرياسة وحب الدنيا، حب الجاه وحب المال، تحب أن يعظمك الناس أو تعظم لأجل الدنيا معك، إما لأجل الدين وإما لأجل الدنيا، فتبيع دينك. وذلك لأن العلم علم يورث العمل، وهذا مما ينبغي أن يتأدب به طالب العلم، ألا يكون مقصوده بعلمه الدنيا، وألا يصرف علمه ويدنسه في تحصيل الدنيا، فإن العلم شريف إنما طلبته ليدلك على الله جل وعلا، والدنيا خسيسة فلا تبذل النفيس في طلب الخسيس، وطلب الجاه فتنة للإنسان. فنسأل الله العافية والسلامة.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.